بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى ومع الفائدة الأولى التي تتعلق بسورة قاف. قال: ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس: يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي. قال مجاهد: قد قضيت ما أنا قام، وهذا أصح قولين في الآية. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير قول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء: المعنى ما يكذب أو ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. إذا في هذه الآيات بيّن سبحانه وتعالى تمام عدله، وبيّن عظيم حكمته في خلقه، وأنه وعد بإدخال من أطاعه الجنة فوفى، ووعد بإدخال من عصاه النار فوفى، وأن من دخل الجنة دخل برحمة الله عز وجل، وأن من دخل النار دخل بعدله سبحانه وتعالى، وما ظلم هؤلاء ولا هؤلاء. ولذلك ينبغي للعبد أن يستحضر دائما هذه المشاهد وأن تجتمع في قلبه، وأن يعلم أنه لن يدخل الجنة أبدا بعمله، وأن أعماله قاصرة، لأنه يأتي بعض الأحايين على قلب العبد فيشعر أنه شيء، وأنه له عند الله منزلة، وأن له عند الله مكانة ببعض الطاعات القاصرة، فيدخل في العمل العرف فيهلك، ولا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا مصطفى فيه من المحبة وفيه من الذل. لابد من الأمرين معا. قد يأتي العبد العمل من باب المحبة، ولكن يدرك يشعر بمنزلة ليس عنده استقرار، ليس عنده مسكنة، فلا يقبل. وقد يأتي من باب الذل والخوف ويغنى عن المحبة، فلابد من الأمرين معا. فإن المحبة والذل من تمام كمال العبد عند الله عز وجل. فكلما رأى الله عز وجل من العبد محبة وافتقار وذل كلما عظم له العبد. وكذلك بالنسبة للعاصي، العاصي الذي يتجرأ على الله عز وجل ويرى عظيم حلمه به ويرى الإمهال فيظن أن الله غافل عنه، هذه مصيبة كبيرة. ففي يوم القيامة تنكشف الحقيقة ويظهر الأمر، ويكون طريق في الجنة برحمة الله عز وجل، وطريق في السعير عن لله سبحانه وتعالى. ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، كلما ألقي فيها فوج من أهل النار من الظلمة من البغاء من العصاة تقول هل من مزيد. وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس في مزيد، والحديث الصحيح يرد على هذا أنها تطلب المزيد والمزيد والمزيد حتى يضع الجبار قدمه في النار فتقول قط قط حسبي حسبي. فالنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها، ولذلك يبقى في النار مكان أو جزء فربنا عز وجل يغلقها وتصفد ولا يزاد فيها بعد ذلك أبدا. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اصطفوا بهذا الصفات الأرض، كما ذكرنا إذا ذكرنا صفات أهل النار نقف عندها، وإن ذكرنا صفات أهل الجنة نقف عندها. وأنظر في نفسي، هل حققت الترك في صفات أهل النار؟ هل حققت القبول والتقدم في صفات أهل الجنة؟ فذكر في صفات أهل الجنة أربع صفات. إحداها أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الله عز وجل، من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. الأواب دائم الأوب، دائم الرجوع، دائم الإسراع، دائم الإقبال على طاعة الله عز وجل. فالأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الثانية أن يكون حفيظا. قال ابن عباس: لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. يبقى هنا فرق بين الأواب وبين الحفيظ. الأواب الرجاع الذي دائما ينيب ودائما إذا زل يعود، والحفيظ المتمسك بأمر الله عز وجل القابض عليه لا يتركه أبدا. قال: ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، أي نفس مؤمنة وكافرة عندها قوتان: قوة الطلب لشيء وقوة الإمساك عن شيء. طلب لشيء موجب إيجابي وترك لشيء سلبي. وغالب الخلق، غالب الخلق حينما يقف بين الطلبين وبين المنزلتين يكون سلبيا، لا إلى الإيجاب ولا إلى السلب. غالب الخلق ترهن معه، لا قبض على الدنيا ولا قبض على الآخرة، لا أسرع ولا وقف، إنما هو سلبي يدور بين هذين الأمرين. فكان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله عز وجل ومرضاته وطاعته. إذا يكون هنا الأواب هو الذي يسرع، عنده همة، عنده علو في الإقبال على الله عز وجل، فيعمل هذه القوة في نفع النفس لإتيان الطاعات والقربات. إن وجد جبلا لابد أن يصعده، إن وجد هضبة لابد أن يقف عليه، مهما تعسر عليه الباب لابد أن يلج ولابد أن يدخل. فهو دائم الاستمرار والدخول، لا يمل ولا يكل من الدخول من باب الطاعات، فهو دائما يطلب هذا. والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ، الحفيظ دون الأواب. فالحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معصيه ونواهيه في مرتبة أدنى. هو واقف على باب المعاصي يحذر النفس أن تهجم على باب من هذه الأبواب، يحذر النفس أن تمضي في سبيل معصية من المعاصي، فهو حافظ نفسه من الوقوع في الزلل والخطأ، بخلاف الأول هو متقدم دائما في باب الطاعة. أيهما أفضل؟ الأواب. الأواب أفضل، لأن يعني نفس الإنسان كالوعاء، نفس الإنسان كالوعاء، إذا ملئت بالطاعات يستحيل، يستحيل أن يكون فيها فراغ لمعصية. نفسك إن شغلتها بطاعات لم تشغلك بالمعصية. ولكن لو كان لك نفس بطالة، مشغولة بالبطالة، ما عندها يعني عمل، لابد أن تنشغل بالمعصية، حتى ولو كنت واقفا على أبواب المعاصي تقاتل وتجاهد هذه النفس ألا تلج بابا من هذه الأبواب، باب المعاصي، ولكن مع الوقت ومع الزمن قد يزين لك باب أو تزين لك شهوة فتصبر. إذن الأول هو الذي تقدم وسار وعاد إلى الله عز وجل ومسير في السير، والثاني واقف هو دون الأول. فالأواب المقبل على الله بطاعته. الثالثة، المسألة الثالثة، قوله: من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجود ربوبيته، أو بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العباد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. من خشي الرحمن بالغيب، أي أقر بوجود الله، بربوبيته، بوحدانيته، بكتبه، برسله، بأمره، بنهيه، أقر بهذا كله وآمن به إيمانا جازما، هذا يحركه إلى الإيمان بالغيب، أن يكون دائما مستحفظا على نفسه لعلمه بعلم الله به. إذا وصل إلى هذه المرحلة تم له الإيمان وتم له السير إلى الله عز وجل. فإذا لا تأتي الخشية من الرحمن بالغيب إلا بعد أن يحقق العبد هذه المراقبة التامة. مهما التفت قلبك أفقه وأوقفه على أن الله عز وجل يراه، وأن الله يسمع نجواه، وأن الله عليم بكل أحواله. مهما غاب عقلك وسرح خياله وشك قلبك، فالله عز وجل بك عليم. فهذا المشهد يستوجب من العبد الوقوف عند كل أمر وعند كل نهي. ثم قال في المسألة الرابعة قوله: وجاء بقلب منيب، هو خشي الرحمن بالغيب ثم أقبل وتدافع إلى أن جاء ربه بقلب منيب. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة هي عقوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. الإنابة أن القلب عاكف ملازم لمحبة الله عز وجل ولخشية الله تبارك وتعالى ولمحبته والإقبال عليه، فلا لذة ولا متعة ولا سبيل إلا في جنب الله عز وجل. ثم ذكر سبحانه: وجزاء من قام الدين هذه الأوصاف بقوله: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا من عظيم المنازل، أن تعلم وأن تعرف أن لك منزل أنت بالغ، وأنك مهما تحملت من تعب وعناء في مشقة السير إلا أن شوق الوصول إلى الأهل والمال والمنزل يهون عليك السير. ولذلك كلما أيقن العبد بالجنة وأنه لا منزل له إلا هي، وأنه في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أيقظ نفسه بحال يحدوه إلى السير والمسارعة مهما بلغت به الصعاب واشتدت عليه الخطوب والكروب من تكاليف شديد ومن هجر لمعاصي وأثامها في القلب منزل ومكانة، ومن بلاء يصدم عليه صبا من علل وأمراض منافات وضيق في العيش إلى غيرها، إلا أن هذا الحال الذي في قلبه يذكره بما له عند الله في الجنة وما هي إلا ساعة ثم يصل عند يسرع. ولذلك لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، لقي عبد الله بن عمر فقال له: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سفر. كان الغريب يصبر على مر السفر، على قلة الزاد، على كل ما يلاقي من تعب حتى يصل، لابد أن يمضي، ما يقف مكانه. فكذلك أنت كن في الدنيا كأنك غريب، لست من أهل البلاد، لك بيت تقرب إليها ما أتاك في موطنك الذي أنت به غريب، أو عابر سبيل تمر مرور الكرام، مرور على هذه البلد حتى تصل إلى مكانك. فعندها إذا استحضر العبد هذا المشهد ونداء الله عز وجل: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ما في عقد مؤقت ولا عقد لمدة معينة، ولا هناك خوف ولا تعب ولا نصب ولا غل ولا حسد ولا منازعات ولا هذه الأشياء، لن تجد إلا راحة الأبد في نعيم الأبد في قرة عين لن تنقطع أبد الأبد بلا منتهى. لهم ما يشاءون فيها، في الدنيا يعني تصم عليك الطلبات وتشدد في ذهنك الحاجات وربما لا تحصل ما تريد، أما في الجنة فبالأمنية. لهم ما يشاءون فيها كل أمنية ولدينا مزيد بما لم يخطر على قلب بشر وبما لا تجلبه الأمنية. يعني بعض الناس لا تبلغ معه الأمنية، مش عارف إيه ما بعد ما تمنى. يعني مثلا واحد جلس يتمنى، قال: أتمنى أن يكون لي ملك هذه الدنيا وكل الخلق تحت يدي وعندي 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 وعندي، وبلغ به الأماني إلى حد ما تصور العقل ثم لم يجد أمنية. في الجنة إذا انقطع بالعبد الأماني يعطيه الله عز وجل ما لم يتخيل أن يتمنى، ولدينا مزيد من متع ولذائذ وأشياء لا تخطر على قلب بشر. ومن أعظم المزيد النظر إلى وجه الله عز وجل، رؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، قوتهم لم تمنعهم أن أهلكهم الله عز وجل، رغم أنهم كانوا عندهم من القوة وعندهم من البطش وعندهم من الملك وعندهم من السلطان ما يحيل بينه وبين أي هجوم لقوة دفاعاتهم، ولكن أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، فما حال بينهم قوة ولا منعة كانت عندهم. وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد هربا وخروجا من أمر الله الذي نزل بهم، هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله عز وجل؟ حينما هربوا وساروا وانتقلوا، هل وجدوا مكانا يهربون منه مما نزل بهم من عذاب سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. والحيص هو الهروب بلا وجه، يعني احنا مثلا نرى في منطقة وقع زلزال، إلى أين يتجه الناس؟ إلى أين؟ أي سبيل؟ لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا شمال. وده كما في حديث هرقل لما ذكرهم بالإسلام وباتباع محمد: حاصوا حيصة حمر الوحش. ويقال الكائن الوحيد الذي يسير بلا اتجاه هو حمار الوحش، لأن في الغابة وأشهله لدى السباع هو الحمار الوحش، فتجده دائم الخوف، فإذا سمع صيحة وهي يتجه بلا اتجاه. قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا فتشوا فلم يروا محيصا من الموت، حاولوا النجاة من الموت فلم يجدوا. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوا. أي سبيل يحيل بين العبد وبين الموت؟ بعض الناس وهو على فراش الموت ربما يأتيه كل أطباء البلد، لا ذاهب ولا خارج، وما حال بينه وبين أمر الله عز وجل. ثم أخبر سبحانه أن في ذلك أو أن في هذا الذي ذكر ذكرى، كما قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا من عظيم الآيات، أنه لا يتذكر إلا صاحب القلب السليم، صاحب القلب الحي. أما من لوث قلبه بالذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات وظل غافلا لاهيا أن له أن يفيد، ولن تكون إلا إفاقة واحدة، متى؟ عند الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منهم، فيقول النبي: اصبر على ما يقولون، فإنهم قالوا بمن خلقهم أشد مما قيل في أحد من البشر. ولذلك يعني الإنسان في أمور الدنيا إذا رأى أن أهل الفضل وأهل العلم وأهل المنزلة وقع بهم وفيهم من البلاء العظيم وهم بهذه المنزلة يتأسى بهم لعلم أنه لك ذو مكان وذو فضل، على الرغم من هذا وقع بهم هذا البلاء. فإذا وقع بك أنت بلاء دونهم فاحمد الله على السلامة وصبر نفسك. فكيف ولو أن هذا السب وهذا الجحود لرب البريات وإنكار الجميل؟ ولذلك في موطن آخر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اصبر على جحد الجاحد، اصبر على جحد الجاحد، فإن الله عز وجل خلق العباد ورزقهم ومن عليهم، وعلى الرغم من هذا جحدوا خيره ونبذوا أمره وعادوه وحاربوه وسبوه وهو الذي خلقه، فما أصبروا على خلقه سبحانه وتعالى، فكيف بك أنت؟ ولذلك يعني بعض الناس يقولنا يعني دائما يكره الذنب ويتألم إذا رأى أقواما يسبونه ويشتمونه ويحاول أن يشك في طريقه وفي نفسه ومنهجه، وهذا خطأ. إذا اجتمع الناس على شخص واحد لن يكون هذا الشخص إلا نوع واحد فريد منافق، يستحيل الناس يجتمعون على شخص، لأن الناس ينقسمون إلى فريقين: بر وفاجر، مؤمن وعاصي. فأهل الإيمان على شاكلتهم وأهل الفجور على
كافرتهم. فلو اجتمع الفريقين على شخص واحد أهل الإيمان وأهل الفجور، هذا شخص إيه؟ منافق، كما قال عز وجل: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا تحسن به الظن، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم يحسن به الظن. فلما صار هناك إجماع على أن هذا فلان جيد صار إيه؟ منافقا. ولكن دائما أهل الحق لا يحبون إلا أهل الحق، وأهل المعاصي لا يحبون إلا أصحاب الإيه؟ المعاصي. ولذلك ما اجتمع الخلق على من خلقهم فكيف يجتمعون عليك؟ ما اجتمع الخلق على نبي من الأنبياء، ما في نبي، كل الناس قالوا أنت أبدا، بل قالوا شاعر كذاب، كل ذم وكل منقصة رموا به. فأنت يا مسكين يا مقصر يا ضعيف كيف يجتمعون عليك؟ يعني فلذلك ينبغي للمسلم أن يربي نفسه على موالاة الحق ومعاداة الباطل، على موالاة الحق مهما نبذك النابذون وقلاك أقرب الناس إليك. شريطة أن تكون صادقا فيما أنت عليه، ولو خالفك من خالفك، ولا تلتفت لما كانوا يصنعون، لأن الأصل في الإنسان الجحود. وكما قلنا الدليل هؤلاء اليهود قالوا يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، نسبوا لله الولد سبحانه وتعالى، أما يقولون علوا كبيرا. فلذلك ينبغي للعبد أن يصبر. فأمر النبي بالتنسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود كما قال. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. سبحان الله، أعظم نعمة وألذ منزل وأهنأ مكان القرب من الله عز وجل. لا تجد راحة ولا لذة إلا في القرب. وأقرب مثال في الدنيا، أنت لو بتحب إنسان أيهما أقرب لك أن تكون منه قريب أو بعيد؟ البعد يهيج القلب أليس كذلك، ويأتي بألام وجراح، لكن القرب سلوى يعطيك راحة ولذة، وخاصة إذا كان هذا الذي تحبه يعني عظيم الحب أنت له، فقربك منه ودنوك منه هو يعطيك الراحة والسلوى. فكيف حبك لله عز وجل الذي كلما التفت حولك رأيت له نعما ظاهرة وباطنة، ما من نعمة فيك ولا حولك إلا هي من الله عز وجل، هذا يعطيك عظيم الشوق. وربنا عز وجل قرب عباده منه بمناجاته بذكره، فإن مجرد ذكر الله عز وجل سلوى لكل مكلوم وذهاب هم كل محزون. كلما ذكرت الله عز وجل خار قلبك واتسع صدرك وأحسست بالألفه. ابن القيم رحمه الله تعالى جالس مرة فرأى شيخه جالس في خلوة كده في مكان في المسجد، فكان من عهد شيخ الإسلام يخرج ويجلس في بيته إلى قبيل الظهر فيقيل ثم يقيل. في هذه المرة كان في المسجد فرأى جالسا منزول في المسجد إلى قبيل الظهر، فبعد أن صلى الظهر جلس معه ابن القيم ثم سأله: يعني هذا شيء عجيب، يعني لما فعلت هذا ورأيت منك عجبا؟ فقال لتلميذه النجيب: هذه غدوتي، وليس اليوم فقط بل هي كل يوم، هذه غدوتي ولولاها ما استطعت السير. يجلس يذكر الله عز وجل، كان يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتي لا من عنده يأتي، ذل مطلق، هضل لنفسك أنت لا شيء، كان يقول: أنا لا شيء وليس عندي شيء ولا أكون شيء، من أنا ومن أكون أنا؟ إظهار الفقر المطلق. كلما ظهرت فقرك فوالله الذي لا إله غيره ليس هناك باب يدخل منه العبد على الله عز وجل إلا باب الاستقامة والذل. يعني أعظم الأبواب أن ينكسر قلبك، يعني ترى في سويداء قلبك الذل المطلق لله عز وجل. إذا قال العلماء: الذل رصيد، الذل رصيد، بقدر ما تقربه إلى الله عز وجل بقدر ما يكون لك المنزل، وبقدر الخفاض بقدر ما يتجه إلى عبد من العباد وخلق من خلق الله عز وجل. أي إما أن يكون ذل لله عز وجل أو ذل لغير الله، فإن قربته كله لله سبحانه أنت عزيز وبقدر ما تركت من ذل وقع عند خلق من خلق الله، وصرت مهينا دليلا لعبد من عباد الله عز وجل. فأعظم باب باب الذكر. ولذلك لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي أو تشعبت علي، فمرني بأمر أتشبت به. فقال له: لا يزال لسانك رطبا، لا يقف، لا ييبس. لأن الكلام بيخلي دائما الريق إيه؟ الريق شغال، لكن لو سكت شوية الريق يجف. فاجعل لسانك متحركا دوما أبدا رطبا من ذكر الله. لما وقف أبو مسلم الخولاني وقف أمام معاوية رضي الله عنه، فكان يذكر الله عز وجل ويتحرك شفتاه، ومعاوية يتكلم، فظن أن بأبي مسلم جنون، فقال: يا أبو مسلم أجنون؟ تكلم نفسك؟ قال: بل يا أمير المؤمنين فنون، إن كيف تجعل هذا اللسان مستمر يتحرك بالذكر بلا توقف؟ فإذا انشغل بذكر الله عز وجل لن ينشغل بغيره، وتلذذ بذكر الله سبحانه، هل يرضى أن يغتاب أو ينم أو يتكلم فيما لا يعنيه أبدا؟ فإنه يتخيل إن سكت اللسان فاته الخير كله، والذي القلب دائما حرك هذا اللسان، فما حرك لسانه إلا قلب فيه حياة عرف معنى ذكر الله عز وجل. وذكر يعني هذه الأشياء كما قلنا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذه يعني كما يقال ساعات الغفلة اللي يغفل فيها الناس عند طلوع الشمس وعند الغروب، عند اقبال الليل وعند اقبال النهار في اوله. فايضا قيل هي الوتر، وقيل ركعتان بعد المغرب، والاول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وابي هريره، وعلى احدى روايتين عن ابن عباس، وروايه ثالثه انه التسبيح باللسان ادبار الصلوات المكتوبه. فالمهم انك تعظم الذكر وتجعله دائما على لسانك. ثم ختم السوره بذكر المعالي، صورة ختامها ختام جميل جدا بعد هذه الحياة وهذا التعب وهذا العناء وهذه الرحلة الطويلة، سترى أن القطار وصل وأن المحطة دنت وأوشك أن تنزل من القطار، انتهت خلاص، آخر شيء خروجك من هذه الدنيا بالنسبة للدنيا. ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا نداء من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي، هذا في أرض المحشر، من مكان قريب، اجتمع العباد على أرض ملساء كقرص نقي كرغيف الخبز من البر الصافي، القمح الدقيق الأبيض الصافي لا ترى فيه معلما لأحد، كل الخلائق يجتمعون في هذا الموضع وهذا المكان، وينادي هذا المنادي من مكان قريب، قريب يعني يسمعه كل أحد، لا يغيب عن سمع أحد قط. يوم يسمعون الصيحة بالحق، أي بالبعث والنشور ولقاء الله عز وجل. ينادي المنادي كل هذه الأجداد ما تحولت من عظام قد انهمرت وملحوم بلد وأعصاب ذابت، كل هذا يجتمع بعد هذا النداء. فتجتمع الأجساد، هي الأجساد، هي الأجساد التي أطاعت الله عز وجل في الدنيا والتي عصته في الدنيا، هي الأجساد بعد أن ترد لها الأرواح في يوم لا يفترقان بعده أبدا، لا الروح ولا الجسد. يوم يسمعون الصيحة بالحق، أي بالبعث ولقاء الله عز وجل، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، كما يتشقق أو تتشقق الأرض عن النبات. ألا ترون حينما تلقى البذرة وتدفن في الأرض، فإذا شربت الماء فإذا بالنبتة ترفع الأرض وتعلو حتى تظهر على سطح الأرض، كذلك الأجساد تخرج من القبور من الأجداد سراعا بلا تباطؤ، يعني قد يستغرق الناس وقت. ولذلك دائما يشبه أسرع النباتات خروجا من الأرض أو من باطن الأرض، ما هي؟ ما هي أسرع نبتة؟ جماعة الفلاحين، ها؟ ها؟ الفجل، البقلة، هي أسرع نبتة، لذلك يشبه بها في الخروج الايه؟ يعني تقريب، اما هو اسرع من هذا بكثير سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر علينا يسير، الذي خلق من عدم قادر على يعيد نفس الشيء، مثال تقريبي، واحد صنع عربية امهر واتقن ولا بيصلح عربية؟ اللي بيصنع ولا اللي بيصلح؟ حصان. واحد يجي يفتكر بيفتكر عربية، شوف عربية وشافية، لكن العربية لو حصل فيها شيء ممكن أي ميكانيكي فيوم أسهل البعث أم الخلق. وذي قال عن ذلك علينا يسير، يعني سهل على الله عز وجل. سراعة من غير مهلة ولا مطر، أنه عالم بما يقول أعداءه. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، لا يغرنك ما يقول أهل الباطل، امض إلى ربك، استعن بالملك، لا تتضاطأ في طاعة، لا تتوانى عن أمر في محار الله عز وجل، أقبل ولذ بجناب الله عز وجل، ولا يغلنك أي عبد عاصي أو فاجر أو فاسد فهو هين على الله عز وجل. إن كنت في حمى الملك فمن تخاف، إن كنت في جناب الله عز وجل فمن يضرك؟ لا. فيخبر أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إن لم يخف عليه. وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء، ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار. ربنا كريم رحيم جواد، لا يظلم أحدا قط رغم قوته وجبروته وبطشه وعظيم قدرته، إلا أنه أرحم الراحمين بخلقه وعباده، حتى الظلمة، حتى البغاة، حتى الكفرة، حتى من أشرك به. ألا ترون بعد أن ذكر قول اليهود والنصارى أو قول النصارى أن الله اتخذ ولدا، قال عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، ما أحلموا، ما أرحموا، ما أكرموا، ما أجملوا. العباد يعصون ويذنبون ويظلمون وهو يدعوهم إلى التوبة والاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا والظلم والبغي والعدوان والذنوب والمعاصي كل آن، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وعلى الرغم من هذا يعلم بأحوالهم وسيجازيهم على هذا. وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، لا تقف ولا تخشى في الله لومة لائم، بلغ العباد أمر رب العباد، لا تخشى في الله لومة لائم أو بغي باغي أو ظلم ظالم. فإن كنت عبدا لله عز وجل، عبدا للملك، فمن تخاف؟ من تخشى؟ فبلغ ونذر أمره سبحانه وتعالى. فهو الذي ينتفع بالذكر، وهذه قضية عظيمة جدا، لا تشغل نفسك بمن عاند وعاند وكبر. الدخول مع المعاند ومع المكابر يعد من خوارم المروءة ومن نقص الهيبة ومن ضعف الدين، أعرض عنه وأعرض عن الجاهلين، ولكن أقبل على من يستمع لك ومن يصغي بسمعه حينما تذكره وحينما تدله على الله عز وجل. فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. وانتهى كلام ابن القيم، وأقف هنا وأستغفر الله لي ولكم.